بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير، وهو أحكام القرآن، للقرطبي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اللام لام القسم، لام قسم، ودخلت النون على قول على القول الخليل وسيبويه، فرقا بين الحال والمستقبل. عداوة نصب على البيان، وكذا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى، حسب ما هو مشهور في سيرة ابن إسحاق وغيره، خوفا من المشركين وفتنتهم، وكانوا ذوي عدد. ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ذلك، فلم يقدروا على الوصول إليه، حالت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد الكفر، قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة، فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم، لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر. فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكتب معه إلى النجاشي، فقدم على النجاشي، فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين، وأرسل إلى الرهبان والقسيسين، فجمعهم، ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ سورة مريم، وقاموا تفيض أعينهم من الدمع، فهم الذين أنزل الله فيهم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وقرأ إلى الشاهدين. رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي، وساق سنده إلى عروة بن الزبير أن الهجرة الأولى هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة، وساق الحديث بطوله. وذكر البهقي عن ابن إسحاق قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى، حين ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المجلس فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش، فقالوا: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قالوا لهم. فقالوا: سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا. فيقال: إن النفر النصارى من أهل نجران، ويقال: إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. وقيل إن جعفرا وأصحابه رضي الله عنهم قدم على المدينة في 70 رجلا عليهم ثياب الصوف، فيهم 62 من الحبشة وثمانية من أهل الشام، وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة وتمام وقسيم وثمام وقثم ودريد وأيمن. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ياسين إلى آخرها، فبكوا حين سمعوا القرآن وآمنوا، وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام. فنزلت فيهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. يعني
هذه آثار مرسلة، والله عز وجل أعلم بها، لكن القرآن بيانه واضح في هذا، أن التفريق بين اليهود والنصارى من حيث هم، نجد أن النصارى أقرب وأرق من اليهود، وإنما اليهود قوم غلاظ القلوب، و يجمعون الجحود والعناد والاستكبار، هؤلاء هم اليهود. أما النصارى فهم أقرب باعتبار الجنس. والمدح في هذه الآية ليس للنصارى كأفراد وآحاد على كل حال، إنما المدح لمن آمن منهم وليس لمطلق النصارى، فإن الله عز وجل لا يمدح قوما إلا وهم مسلمون مؤمنون، لا يمدح غيرهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. لابد أن تكمل، لابد أن تكمل، ما تقف وتقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى وفقط، لأن البيان متعلق فيما يأتي بعد. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. منهم هذا من للتبعيض، وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أي صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا مما يجدوا مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن هذا مدح للذين آمنوا من النصارى، مدح لهم، مدح للذين آمنوا وليس مدحا لمطلق النصارى. أما من جهة الجنس والمقارنة بين العداوتين، بين عداوة اليهود وبين عداوة النصارى، نجد أن عداوة النصارى أقل من عداوة اليهود، فمن حيثهم فأقلهم ضراوة وأقلهم عداوة النصارى. لكن هذه الآية إنما هي مدح لمن آمن منهم، لأن هذه الآية من الآيات التي فهمت خطأ عند جمهور الناس، يظن الواحد أن الله عز وجل إنما مدح هنا النصارى بهذه الأوصاف وهم على نصرانيتهم. لا، إنما المدح هنا لمن آمن منهم، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمن فاكتبنا مع الشاهدين. إذا المدح لهؤلاء، أما بقاء الكافر على دينه فكيف يمدح؟ لا يمدح أبدا، لا يمدح كافر قط. إذا عندنا مسألتان، المسألة الأولى تفريق بين العداوتين من حيث هي، تفريق بين القومين من حيث هما، نجد أن النصارى أقل عداوة من اليهود، فاليهود قوم بهت، واليهود قوم غلاظ القلوب، واليهود قوم أصحاب تأليب وأصحاب مؤامرات وأصحاب مكائد، ولهذا خذها وأنت تغمض عينيك. الذين يقولون الغزو الفكري ودرس الغزو الفكري وأشغال الأمة بدرس الغزو الفكري وتركوا درس الشريعة، وكأن هذا الغزو الفكري إنما هو من خصوصيات العلم، لا، الغزو الفكري ومعرفة أساليب الأعداء عندنا في القرآن واضح، وأنت منذ نعومة أظفارك تعلم أن أعدى الناس في أصناف البشر للحق اليهود والروافض، اليهود والروافض، والروافض يهود أصلا، هم أظهروا الإسلام تقية، هم أراحونا يا إخواني، أراحونا، قالوا نحن قوم نتعبد بالتقية. يعني بالتقية يعني يقول نحن مسلمون وربما يكون غير مسلمين، نحن نحب كذا البيت، وهم أبغض الناس أو أبغض الناس إليهم هم أهل البيت، لما يتجرون بهم فقط ورقة يتجرون بها، نحن تبع علي، نحن تبع آل البيت، نحن نحب هذا، ويبكون على الحسين، ومن الذي خذل الحسين أصلا، ومن الذي تخلى عن الحسين، إنما هم، فهم يتجرون بهذا فقط. فاليهود الروافض، اليهود الروافض مع سائر أصناف المشركين، لكن تجد أشد الضرر على ظهر الأرض يأتيك من هذا. ولذا أنظر مثلا إلى واقع الناس اليوم، واقع الكرة الأرضية اليوم، تجد اليهود والروافض، اليهود أقوى جبهتين، الروافض اليهود، اليهود يؤلبون العالم، اليهود يتحكمون، اليهود باقتصادهم وبمؤامرتهم، فما من مكيدة إلا وراءها اليهود يا أخي إلى آخر الزمان. الدجال يخرج معه من 70,000 من يهود، ويخرج منطقة من؟ من منطقة الروافض، من هناك، من منطقة الروافض، والنبي يبين أن هذه الفتن إنما تقع من هذه المنطقة ومن هذا المكان.
هذا هو الغزو الفكري الذي نقولون يشغلون غزو فكري غزو فكري. المشايخ ما يعرفون الغزو الفكري، المشايخ الكبار يعرفون بس فقه الحيض والنفاس وتتكلمون في الأحكام، لكن أنتم لا تفهمون شيئا، ما تعرفون غزو العالم ولا تعرفون أبدا. القرآن أوضح لنا لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، لا تجد أن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجد أن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فهذا واضح عندنا أساليبه، هذه الأساليب واضحة، لكن أساليب لا تحتاج إلى اطلاع على كما يقال مذكرات ولا بروتوكولات ولا غير ذلك. إذن هذه الآية مدح لمن آمن من النصارى، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، تذكر أن تتم الآية، الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، أي رسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا كفرنا آمنا بما أنزلت على محمد. فإذا هذا مدح لهؤلاء. نعم،
فنزلت فيهم لتجدن أشد الناس.
يبقى الله عز وجل بين لنا يا إخوان حتى طبائع البشر، الله بينها لنا، النصارى أخف من اليهود، النصارى أخف من اليهود، هذا من حيث هم، من حيث هم. بين الله عز وجل لنا أيضا ما كان من هؤلاء إذا قاتل اليهود حينما يقاتلوننا. اعلموا هذه القاعدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك أنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر، من وراء جذر أبعد الناس عن المواجهات، تأليب مؤامرات لكن من الخلف أبعد الناس عن هذا. هذه طبيعته، طبيعة قلوب حال القتال. الله أخبرنا سبحانه وتعالى عن بواطنهم، عن قوتهم، هؤلاء جمع لكن قلوبهم ليست كذلك، قلوبهم شتى، يحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. إذن هؤلاء ما عندهم الجرأة أو القوة، إنما تحسبهم نعم كلام كثير وبيانات وتصريحات، لكن في الحقيقة هم قوم ضعاف. الله عز وجل بيّن لنا ذلك، بيّن لنا الله سبحانه وتعالى المنافقين الذين أمرهم يخفى لأن كفرهم في الباطن، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أساليبهم، وبيّن لنا ألاعبهم، وبيّن لنا ما هم عليه. وقال الله سبحانه وتعالى من مخططاتهم ما قال في سورة التوبة: بل أفرض لهم سورة، يا سورة المنافقون. إذن كل الأقوام الذين عايشون على وجه الأرض شرعنا بيّن لنا طبيعتهم، لا أحد يخدعنا أبدا فيه. هذا هو معرفة الواقع ومعرفة أساليب هؤلاء في الغزو، هذا هو. نعم،
فنزلت فيهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني وفد النجاشي، وكانوا أصحاب الصوامع. وقال سعيد بن جبير: وأنزل الله فيهم أيضا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، إلى آخر الآية. وقال مقاتل والكلبي: كانوا 40 رجلا من أهل نجران من بني الحارث ابن كعب، و32 من الحبشة، و8 روميون من أهل الشام. وقال قتادة:
عندنا في النسخة 68. نعم،
وذكر في الحاشية يعني توجيه.
نعم، ماشي ماشي.
وقال قتادة: نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمنوا به.
ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لهم أجران، أجر على إيمانهم بالنبي وهو عيسى، وأجر على إيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
قوله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، واحد القسيسين قس وقسيس، قال قطرب: والقسيس العالم بلغة الروم، وأصله من قث إذا تتبع الشيء فطلبه. قال الراجز يصبحن عن قص الأذى غوافلا. وتقسست
قال قس وقسيس قال وقطر والقسيس العالم. وسوء من قص إذا تتبع الشيء فطلبه قص آثارهم. نعم.
وتقسست أصواتهم بالليل تسمعتها. والقس النميمة. والقس أيضا رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعلم. وجمعه قسوس.
وجمعه قسوس.
وكذلك القسيس مثل الشر والشرير. فالقسيسون هم الذين يتبعون.
يعني على قس وقسيس شر وشرير. نعم. يعني مثل الشر القس والقسيس الشرير مثل الشرير على الوزن. يعني وزن يبقى قس وقسيس مثل شر وشرير. نعم.
فالقسيسون هم الذين يتبعون.
مادة أحمد في القس شو بفتح القاف. نعم.
فالقسيسون هم الذين يتبعون العلماء والعباد. ويقال في جمع قسيس مكسرا قساوسة.
مكسرا يعني جمع تكسير قساوسة. نعم.
وبدل من إحدى السينين واو. وقساوس أيضا كمهابلة والأصل
مهالبة.
كمهالبة والأصل قساسسة. فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتها.
المهم نبي ماذا إلى كبير هؤلاء إلى العالم إلى المتبع إلى الرئيس. هذا كله بمعنى القس والقسيس. نعم.
ولفظ القسيس إما أن يكون عربيا وإما أن يكون بلغة الروم، ولكن خلطته العرب بكلامهم فصار من لغتهم، إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدم.
نعم. هذه قاعدة. قاعدة هل في القرآن لفظ غير عربي؟ قاعدة هل في القرآن لفظ غير عربي؟ الجواب ليس يوجد في القرآن لفظ غير عربي، كل ألفاظ القرآن عربية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين ولا يستثنى منه شيء من ذلك. حتى الذين تكلموا في اشتقاق بعض الكلمات وأن أصلها كذا وكذا باستعمال عربي لا سرط عربي. فهذه كل الكلمات التي في القرآن إنما كلمات عربية. نعم.
وقال أبو بكر الأنباري حدثنا أبي وساق سنده إلى إلى حامية ابن رئاب قال قلت لسلمان بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال دع القسيسين في الصوامع والخرب والخرب أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن منهم صديقين ورهبانا.
نعم. يقول هذا الحشي اسناده ضعيف جدا. نعم.
وقال عروة
الخبر منكر ذلك والقراءة ذلك بأن منهم قسيسين ليس صديقين. نعم.
وقال عروة بن الزبير ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه، وكانوا أربعة نفر الذين غيروه لوقاس ومرقوس ويحنس ومقبوس، وبقي قسيس على الحق وعلى الاستقامة، فمن كان على دينه وهديه فهو قسيس. قوله تعالى ورهبانا، الرهبان جمع راهب كركبان وراكب. قال النابغة لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدي لرنا لرؤيتها وحسن حديثها ولخاله رشدا وإن لم يرشدي. والفعل منه رهب الله يرهبه أي خافه رهبا ورهبا ورهبة. والرهبانية أو الترهب التعبد في صومعة. قال أبو عبيد وقد يكون رهبان للواحد والجمع. قال الفراء ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهبان رهابنة ورهابين كقربان وقرابين. قال جرير في الجمع رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعر.
رهبان مدين لو رأوك تنزلوا. نعم.
شيخنا هم الذين
نعم
الضم
يعني يا رهبان
هم الذين
والعصم من شعف العقول الفادري. الفادر المسن من الوعول ويقال العظيم. وكذلك الفضور والجمع فضر وفضر وموضعها المفضرة. قاله الجوهري. وقال آخر في التوحيد لو أبصرت رهبان دير في الجبل لانحدر الرهبان يسعى ويصل. من الصلاة والرهابة على وزن السحابة عظم في الصدر مشرف على البطن مثل اللسان. وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر على كفره.
هذا الخلاصة. ضع تحت خطا، وهذا المدح لمن آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم دون من أصر على كفره. انتبهوا إلى هذا. ونحن أطلنا عن الخوف عند هذه الآية، لماذا؟ لأن كثير من الناس للأسف الشديد يستدل بهذه على مدح هؤلاء على العموم ولو كانوا مع كفرهم، ونقول إن هذا المدح لمن آمن منه. نعم.
ولهذا قال: وأنهم لا يستكبرون، أي عن الحق،
فمن استكبر فلا يدخل في الآية. نعم.
قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أي بالدمع، وهو في موضع الحال. وكذا يقولون: وقال امرؤ القيس ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر بل حتى بل دمعي محملي. وخبر مستفيض إذا كثر وانتشر كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوال العلماء: يبكون ولا يصعقون، ويسألون ولا يصيحون، ويتحازنون ولا يتموتون.
نعم، بخلاف المشعوذين والمخبولين من الصوفية وغيرهم ممن زعموا أنهم على عبادة، كانوا يتمايلون ويتراقصون وغير ذلك، وربما حصل لهم غشي وغير ذلك من هذه الأشياء. إنما حال العلماء البكاء، حال تلاوة القرآن حالهم البكاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي ويسمع له صوت بكاء في صدر كزيز المرجل، وأبو بكر رضي الله عنه كان يبكي في صلاته. ولما قال نبي مر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني ضعيف الصوت من كثرة البكاء، لا يكاد يسمع الناس. فالعلماء يبكون. وكما قال سبحانه: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما مسألة بقى الوجد والتراقص والرقص والتمايل وغير ذلك، وربما الغش والوقوع في الأرض وكذا، هذا ما يعرفه الصالحون. وقد مدح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من هذا حاله، اللي هو حاله أنه يبكي كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أحد أعظم تعظيما للقرآن ولا أفقه له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن تستهويه مثل هذه الأشياء التي على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. قال تعالى: الله نزل،
كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
الله أكبر. تلين الجلود والقلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فالقرآن يصيب قلوبهم ويمتزج به فيشعرون بالرقة ويشعرون بالإيمان، فمعانيه ممتزجة بقلوبهم. نعم.
وقال تعالى:
لهذا لا أنس أعظم من أنس القرآن يا أخواني، أن يأنس الإنسان بكلام الله عز وجل. ما في أعظم للقلوب ولا أهدى لها من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن الإنسان وقف عند القرآن فأحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه ورده إلى المحكم كان إنسانا عظيما. والإيمان في قلوبنا ومنازلنا على قدر منزلة القرآن منا. كلما كان الإنسان أكثر أخذا لكتاب الله سبحانه وتعالى وأكثر تمسكا بالقرآن وهدايته كلما كان أصلح. فتفاوتنا بحسب كتاب الله عز وجل، بحسب فهمنا له والعمل به والدعوة إليه والاستشفاء به من أمراض الشبهات والشهوات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار. نعم.
وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وفي الأنفال يأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أن أشد الكفار تمردا وعتوا وعداوة للمسلمين اليهود، ويضاهيهم المشركون، وبين أن أقربهم مودة للنصارى. والله أعلم. قوله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون بالحق من قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس عن ابن عباس وابن جريج وقال الحسن الذين يشهدون بالإيمان وقال أبو علي الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك ومعنى فاكتبنا جعلنا فيكون بمنزلة ما قد كتب ودونا قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق بين استبصارهم في الدين أي يقولون وما لنا لا نؤمن
أي ما يمنعنا من الإيمان وهو النبي الذي أرسله الله والكتاب الذي أنزله الله ما لنا لا نؤمن ووراءنا يوم آخر في جنة ونار ما الذي يمنعنا جاء النبي بالصدق وجاء النبي بالحق فما الذي يمنعنا نعم
أي وما لنا تاركين الإيمان فنؤمن في موضع نصب على الحال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عامة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله أن الأرض يرثها عبادي يقين مع بمعنى فيه كما تذكر في معنى مع تقول كنت في من لقي الأمير أي مع من لقي الأمير والطمع يكون مخففا وغير مخفف ويقال طمع فيه طمعا وطماعة وطماعية وطماعية مخفف في فهو طمعا قوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنة
هذا هو العمل فدل هذا على أن الإنسان يمدح ويذم بميزان واحد فقط لا ميزان المدح والذم والجرح والتعديل والقبول والرد إلا ميزان واحد فقط هو موافقة الشرع مخالفة الشرع فالمدح لمن وافق والذم لمن خالف والمدح رتب ودرجات على حسب الموافقة والذم دركات على حسب المخالفة أما ذم ومدح بغير شرع فهو ميزان حيف وميزان ظلم فينبغي أن يكون مقياس الناس مقيسا باعتبار موافقة الشرع أو مخالفته هذا الميزان عندنا قبولنا ردنا ولاؤنا براؤنا حبنا بغضنا رتب الناس عندنا على حسب الموافقة لو أن إنسانا أفضل الناس معاملة ولا يصلي مذموم مذموم لا قدر له لا يصلي ما قيمة أنه يصدق في الحديث وما قيمة أنه يوفي بالأمانة وما قيمة كذا وهو تارك للصلاة وهو تارك للصلاة ولو أن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي وكذا لكنه كذاب فإنه يمدح على ما صلى ويذم على ما كذب فهو مذموم كذاب يقال مصلي كذاب فهذا يذم لكذبه فإذا الميزان عندنا هو واحد ميزان عندنا هو ميزان واحد موافقة الشريعة مخالفة الشريعة هذا رجل طيب هذا رجل غير طيب هذا رجل طيب لأنه موافق للشريعة طيب في اعتقاده فهو على منهج السنة والجماعة طيب في عبادته فهو يأتي العبادات أركان الخمس طيب في معاملته فهو الصادق اللين الهين الأمين طيب في كل شيء هذا هو الطيب ومن عداه هذا فيه من الخبث بقدر ما عنده من المخالفة خبيث في كلامه خبيث في اعتقاده خبيث في عبادته خبيث في معاملاته إلى غير ذلك قال صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة فاظهر بذات الدين تربت يداك هذا هو المقياس عندنا تريد أن ترتبط بمرأة رقم واحد الدين ليس رقم واحد الجمال ولا رقم واحد المال ولا رقم واحد الحسب والنسب رقم واحد الدين تعال يا أخي هذه مرأة عندها ميراث وعندها أبوها من الأكابر عنده 100 فدان 1000 فدان عنده مصانع عنده كذا ذات دين تصلي يا أخي ما خلاص تصلي وخلاص ما تبقى روح عندك خلاص صلي لا 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 مالها ما يلزمني أولا ليس لي حق في مالها إلا ما أعطت من طيب خاطر ولن تعطيني امرأة ليست على دين جنيها إلا وهي تستصغرني وترجو ذلي بهذا الجنيه بهذا الجنيه إنما المرأة الصالحة أنا ما أصنع بأموالها أصنع بآياتها أفرح بآياتها التي تتلى أفرح بركعاتها التي تصلى أفرح بطاعتها لي أفرح بلينها أنا أجيب واحدة بيني وبينها من الأموال ما بينها كيف الإنسان يأمرها هذه يا أخوان؟ ولو اختلف معها ماذا يصنع؟ أنا أريد امرأة صالحة كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا نظر إلي صبرت وإن أمرها أطعت، وإن غاب حفظته في نفسي ومال، تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع ربها. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، هذا المقياس عندنا. امرأة غير صالحة يبقى لا نريده. طيب أنت بالعكس كذلك، تقدم شاب لابنتك، شاب في ألمانيا، شاب في فرنسا، شاب في أمريكا، عنده من الأموال ما عنده، يقولون عنده 15 قطعة بيلة ولا 15 قطعة في كفجة، وعنده في جمصة، وعنده في ما أدري في مرسى مطروح، وعنده دين. دعونا من قطع من قطع الأرض ومن كثرة الأموال، عنده دين، رجل يصلي، رجل يخاف الله سبحانه وتعالى. الإنسان إخوان، هو الإنسان بيتعامل مع زوجاته كده، خدي 100 جنيه وعمل إفطار، خذي 10,000 جنيه ومكنيني من نفسك، خذي كذا، ابدا يا اخوان. انما هي المعروف والموده والحفظ والصيانه. واذا كذلك الزوج نفسه، المراه تجد من الزوج ماذا؟ تجد المعامله الطيبه، تجد المعاشره الحسنه. اظن ما تصنع الدراهم والدنانير اذا كان هناك شقاق وخلاف بين الزوجين. اذا نشز الزوج وكان عاصيا وكان عربيدا وكان كذا، ماذا تصنع المراه بملياراته؟ لو كان عنده مليارات ماذا تصنع؟ السعاده في الايمان. لكن كثيرا من الناس لا يفهم ذلك. ومن يعمل من الصالحات من ذاكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. زوج يقوم من الليل يصلي ويوقظ امرأته، زوجة تقوم من الليل تصلي، هذا المقياس عندنا. المقياس دين، كل شيء دين، كل شيء دين. أنا أشاركك في مشروعك، مشروعك هذا إيه؟ مصنع دخان ولا مصنع ماذا؟ عندك ماذا؟ عندك تجارة فيها حلال وحرام؟ لا، ما أشاركك، أنا أريد تجارة قائمة على الحلال. إذا جميع الميزان عندنا منضبط بميزان الشر. فالله عز وجل مدح هنا من؟ قوم النصارى لما آمنوا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مدحوا. طب والذين يستكبرون ولم يستجيبوا؟ هؤلاء مذمومون من أهل النار إن ماتوا على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. لما فعلوا هذا فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أفضل أمة. ليه؟ لأنه أفضل أمة عملا، لذا كان أفضل أمة رتبة. يليه عمر لأنه أفضل الأمة عملا بعد أبي بكر، فصار أفضل أمة رتبة بعد أبي بكر رضي الله عنه. فكل واحد له ميزان يا إخواني، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله عز وجل يضع ميزان على حسب الأعمال. نعم نعم.
القصر البطل بالفتح،
بالفتح ما فيش وجه بالكسر،
لا بالفتح،
كله يقول بالفتح. فين هذه؟ لا هات الكتب المتخصصة يا أحمد.
ما هو المتخصص ذكر الفاتح، قاموس المحل ذكر الفاتح، طلب الفاتح كعالم النصارى، كبر النصارى في العلم.
تمام، هات كده أبي عبيد القاسم وهات ابن الأثير وابن الأثير. نعم.
قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها.
ماشي هاتوا بس شوفوا.
أنا أكثر الصحابة وأصحاب الحديث يقولونه بكثر القاف وأهل مصر بالفتح.
شوفوا لازم
القصية،
القصية
القصية.
نعم، تقول في القص، في القص ولا القصية؟
القص رئيس رؤساء النصارى في الدين والعلم
بالفتح.
اقرأ والقصي ثوب يحمر من مصر وطرف الحرير. في الحديث أنه نهى عن لبس القصي، قال أبو عبيد: ومنسوب إلى بلدي من خلال القص. وأصحاب الحديث يقولونه بكسر القاف
القصي وليس القص. ماشي هنشوف أيضا. شكرا. تمام. نعم.
قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات، دليل على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم، فأجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم. وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يكون ثوابه الجنة. ثم قال: والذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والجحيم النار الشديدة الاتقاد، يقال جحم فلان النار إذا شدد إيقادها، ويقال أيضا لعين الأسد جحمة لشدة اتقادها، ويقال ذلك للحرب. قال الشاعر: والحرب لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح، إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح.
نعم، اكتفي بهذا القدر.